الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف أبو عبد الله محمد الصنهاجي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في كتابه مقدمة الأجر الرومية، إلى أن قال: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله النوع الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس. تسمى لا النافية للجنس لأنها تنفي الحكم، تنفي حكم الخبر عن جنس الاسم. فإذا قلت لا رجل يولد نفيت الولادة عن الرجل، لا رجل في الدار نفيت أن يكون في الدار رجل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفيت الصلاة الصحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا إله إلا الله هذه لا نافية للجنس، نفيت الألوهية الحق عن ما سوى الله عز وجل. وهذا وجه تسميتها بلا النافية للجنس، وهي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، لأنها تؤكد كإن. وإذا قيل تعمل عمل إن فإنها تنصب الاسم ولفظا أو محلا وترفع الخبر، وترفع الخبر. وإذا لم تكن نافية للجنس فإنها لا تنصب، إذا لم تنفي الجنس فإنها لا تنصب. فإذا قلت لا رجل في الدار نصبت رجلا، لكن لا إذا قلت لا رجل في الدار ولا رجلان فهنا أنت لا تنفي الجنس، وإنما تنفي إذا قلت لا رجل، لا رجل في الدار بل رجلان، فأنت لم تنفي الجنس وإنما نفيت أن يكون من في الدار واحدا، ولذا أثبتت وجود الاثنين. فهنا لا تنصب بل تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فهنا لم تنفي الجنس. لا النافية للجنس تدخل على الجملة الإسمية كإن، لكنها تختص بالنكرات. ولذا يذكرون كما ذكر الشارع رحمه الله أنها لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط، يعني لا تنصب الاسم إلا بأربعة شروط ذكرها الشارع رحمه الله. الأول أن يكون اسمها نكرة، كقولك لا رجل، رجل نكرة أو معرفة نكرة. لكن لو نفيت زيد لا زيد، لأن زيدا معرفة، فتقول لا زيد في الدار، لا زيد في الدار، فيجب الرفع إذا كان اسمها معرفة، إذا كان الاسم معرفة. وهي تكون لا نافية ملغاة لا عمل لها. لا القوم قادمون، لماذا رفعنا؟ معرف بأل وليس بنكرة. لكن لو قلت لا قوم في قادمون فتقول لا قوم بالنصب لأنه نكرة. الشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها، وعبر عنه الماتن بقوله إذا باشرت، إذا باشرت، أن تباشر اسمها فتقول لا رجل في الدار. أما إذا لم تباشر فقلت لا في الدار رجل، هنا لم تباشر، إذا لم تباشر فهنا يكون لها وجوب الرفع ووجوب التكرار، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة، فترفع وتكرر. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا، لا رجل قائم، ولا تقول لا رجل القائم، بل لابد أن يكون نكرة وإعرابه أنه مرفوع لأنها تعمل عمل اسم على عمل إن، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر الشرط الرابع ألا تتكرر في الجملة، فإن تكررت لم تعمل هذا العمل وجوبا، ألا تتكرر. فإن قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فهنا لا يجب النصب، يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، فيجوز أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويجوز أن تهملها فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة. فلا تنصب إذا لا تنصب وجوبا إذا تكررت. وعلى هذا ففي قوله ففي قول الذاكر لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز الإعمال فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز الإهمال فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفيها أوجه أخرى يعني لا نستطيع أن نذكرها تخفيفا لأننا في مقام المبتدئين، وإلا فيها خمسة أوجه باعتبار الإعمال في الأول والإهمال في الثاني وغير ذلك مما ذكر النحاة رحمة الله تعالى عليهم. ومنها إذا تكررت قوله سبحانه وتعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع هنا عملت لا ولا لم تعمل؟ لم تعمل لأن اسمها مرفوع، لا بيع فيها ولا خلة، فأهملت لا لم تعمل. لكن في قراءة لأبي عمرو وابن كثير لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ففي قراءة بالإعمال بالنصب وقراءة بالإهمال، فإذا أهملت كانت لا ملغاة، وكان الذي وقع في موقع اسمها يكون مرفوعا. ومنه قوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم بالإهمال، لغو نكرة مثل بيع في الآية الأولى نكرة، لكنها يجوز فيها الإعمال والإهمال. لماذا؟ لوجود ماذا؟ التكرار. ولذا قال المصنف رحمه الله بعد هذا
قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا.
إن لم تباشر هذه حالة، لم تباشر يعني حصل بينها وبين الاسم فاصل، لا في الدار رجل وجب الرفع ووجب التكرار، فلا تقف عند هذا الحد، فلا تقول في لا في الدار رجل، بل لا بد أن تقول ولا امرأة حتى يستقيم الكلام، ويجب رفع اسمها. نعم،
نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها.
هذا الحالة الثالثة، إذا حصل تكرار لا يجب النصب، لا يجب الإعمال، بل يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء أو الإهمال. قال
فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة،
بالإعمال في الأولى والإهمال في الثانية. ومنه القاعدة المشهورة في القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار بالإعمال، لو أردت الإهمال تقول إيش؟ نعم، لا ضرر ولا ضرار، لأنها تكررت فجاز فيها الوجهان، لا حول ولا قوة، هذا الإعمال الإهمال لا حول ولا قوة، ويجوز لا حول ولا قوة، ويجوز لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ويجوز في الأولى أيضا الإهمال وفي الثانية الإعمال، فتقول لا حول ولا قوة. لكن المشهور كما ذكر الشارح الماتر رحمه الله يجوز إعماله وتكراره، فالإعمال لا حول ولا قوة، والإهمال لا حول ولا قوة. نعم، هذا هو المنصوب الثامن من المنصوبات الأسماء. نعم، التاسع.
يمكن إعمال واحد أو إهمال واحد؟
إعمال الاثنتين، هذا الوجهان المشهوران، الإعمال في الاثنتين أو الإهمال في الاثنتين. وهناك أوجه ثلاث أخرى نتركها تجوزنا. قال لا ناقة لي فيها ولا جمل، ويجوز أن تقول لا ناقة لي فيها ولا جمل، هذه مثل هذه. نعم. لا فيها غول ولا هم عنها، هنا تكررت، لكن الاسم في الثانية ليس موجود، جملة فعلية المنادى.
قال: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف.
نعم، هذا هو المنصوب التاسع من منصوبات الأسماء، وهو المنادى. والمنادى هو المطلوب، المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، والنداء هو الطلب، النداء هو الطلب بحرف أو بغير حرف. والمطلوب في النداء أو المنادى في من جهة الاصطلاح هو المطلوب إقباله بياء أو بإحدى أخواتها بياء. وحروف النداء ذكر الشارح رحمه الله منها أربعا وزيد خامسة، وهي ياء، يا زيد، يا عمرو، هذه هي ياء النداء، وأي، أي، أي إبراهيم أقبل، يعني يا إبراهيم، ومنها أيا، أيا محمد تعال، ومنها هيا، هيا علي تعال. والخامسة التي زيدت واء، وهي حرف نداء وندبة وتوجع، حرف نداء وندبة من الندب وتوجع. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: و
صاحبه
وراساه، وقول صهيب رضي الله عنه: وصاحباه وأخاه، مر معنا في درس البخاري عندما دخل على عمر رضي الله عنه بعد أن أصيب فقال: وأخاه وصاحباه. وهذه حرف نداء وتوجع وندبة، وندبة ها؟ وأبتاه في قول فاطمة رضي الله عنها حينما توفي صلوات الله وسلامه عليه. هذه حروف النداء الخمسة، وقد يجوز حذف حرف النداء، يجوز حذفه، ومنه قول عز وجل: يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. ومنه قوله، قول الداعي: اللهم، اللهم اغفر لي، أصلها يا الله، يا أصلها يا اللهم، ثم خففت يا الله، يا الله، يا الله، فهنا محذوف حرف النداء. قال رحمه الله: والمنادى خمسة، من مما يمثل به في واء قول عمر أبي ريشة: رب واء، ها، من يحفظها؟ رب واء معتصماهم طلقت، ملا افواه الصبايا ليتمي، لامست اسماعنا لكنها لم تلامس نخوه المعتصم. هذه قصيده الميميه المشهوره، وهذه فيها اشكال من جهه الاعتقاد، وهي انه قال واء معتصم، استغاثت بالمعتصم، هل هذا استغاثه بغائب؟ الجواب لا، هذا أسلوب معروف في لغة العرب، أنها تندب وتتوجع ولا تقصد المناداة. لو قصدت أن تنادي ميتا فهذا محرم شرك، لكنها لا تقصد هذا، هذا ليس مقصودا. مع أن هذه القصة التي يذكرون في التاريخ أن امرأة في عمورية اعتدى عليها يهودي فقالت ومعتصما فدباها المعتصم، هذه لم تثبت عند التمحيص من جهة التاريخ، لكن على كل حال هذا قوله ومعتصما، وحرف ندبة وتوجع، ومعتصما هذا منادى، منادى واحد من أنواع المنادى التي ستأتي معنا إن شاء الله. قال: والمنادى خمسة: الأول المفرد العلم، المفرد العلم، المفرد تقدم معنا أكثر من مرة أن المقصود به ما لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى أو جمعا، هذا المقصود بالمفرد هنا وفي غير ما وضع في هذا السياق. فالمفرد هنا هو العلم، سواء كان مثنى أو مفرد أو جمع، فالمفرد العلم إذا ناديته فإنه يبنى على الضم لكنه في محل نصب. فإذا ناديت محمد تقول إيش؟ يا محمد، مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى لكنه يبنى على الضم. هذا الأول، يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان. محمدان هذا مفرد ولا مثنى؟ مثنى، لكنه في حكم المفرد هنا لأنه ليس بمضاف ولا شبيه بمضاف، فتقول يا محمدان ولا تقول يا محمدين، فتبنيه على ما يرفع به المثنى، والمثنى يرفع بماذا؟ بالألف، فتقول يا محمدان. لو كانوا جماعة تقول يا محمدون بالواو لأنه جمع مذكر سالم، يا محمدون، يا فاطمات مبني على الضم في محل نصب، فاطمات بالرفع بالضم. هذا النوع الأول. فالمفرد العلم يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني على الضمة، وإن كان يرفع بالألف كالمثنى أو كالأسماء الخمسة رفع بني على الألف، وإن كان جمعا مذكرا سالما بني على المبني، يكون مبنيا على الواو. النوع الثاني من المنادى النكرة المقصودة، النكرة المقصودة، كقولك يا رجل، يا رجل هذه تخاطب بها معينا، لكن لو خاطبت بها غائبا أو مجهولا يا رجلا صعد الجبل فهنا تنصب، لكن إذا كان معينا تخاطب شخص أمامك فتقول يا رجل، يا رجل ما هذا، يا ظالم إذا كان ظالما، فهذه نكرة، رجل نكرة لكنها مقصودة معينة تخاطب بها تقصد بها واحدا بعينه، فهذه إذا ناديتها تبنيها على الضم. هذان النوعان من المنادى يكونان مبنيان على الضم، يكونان مبنيين على الضم، صحيح؟ خلاص، هذه النكرة المقصودة. الثالث النكرة غير المقصودة، كما تقدم يا رجلا، يا حبيبا زارنا في كل عام، مرحبا كما قال بعض المشايخ، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام. حبيبا هنا نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. يا غافلا تنبه، كما مثل الشارح رحمه الله. هذه النكرة غير مقصودة يكون المنادى فيها منصوبا، ومثلها المضاف كقولك يا طالب العلم اجتهد، فإن كان اثنين قلت لهما يا طالبي العلم، يا طالبي العلم اجتهد، لأن الإضافة لا تجتمع مع، تحذف النون مع الإضافة، يا طالبي العلم اجتهد، فإن كانوا جماعة تقول يا طالبي العلم اجتهدوا، هنا تنادي مضافا، طالب العلم، طالبي العلم، طالب العلم، تنادي مضافا. يا خادم المسجد افتح الباب، هنا تنصب خادمة لا تقول يا خادم، لماذا؟ لأنه مضاف. إذن إذا كان نكرة غير مقصودة، يا رجلا، يا عالما، يا غافلا، فإنك تنصب. كذلك إذا كان المنادى مضافا، ومنه قول عز وجل قل يا أهل الكتاب، أهل جاءت إيش؟ منصوبة، لماذا؟ لأنها منادى مضاف، والمنادى المضاف ينصب. الخامس من المنادى وهو الثالث فيما ينصب الشبيه بالمضاف، كقولك يا حميدا فعله، وهو الذي اتصل به شيء من تمام معناه، يا حميدا فعله، يا حسنة أخلاقه، يا حسنة أخلاقه، مثل لهم له لهذا بعضهم بقول عز وجل يا حسرة على العباد، يا حسرة جاءت منصوبة، يا حسرة على العباد، لأنها شبيهة بالمضاف، أضيفت إلى، جاءت في سياق ما يتم معناها. هذه أنواع المنادى. اثنان منها يبنيان على الضم وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة، وثلاثة تكون منصوبة إما بالفتحة أو ما ناب عن الفتحة، بالفتحة كقولك في المضاف يا طالب العلم، أو ما ينوب عن الفتحة، وينوب عن الفتحة فيما تقدم عنا بعلامات النصب تنوب عنها الياء وتنوب عنها الياء في المثنى والياء في الأسماء الخمسة والياء أيضا في جمع المذكر السالم، يا طالبي العلم، يا طالبي العلم أيضا بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ومنه قوله عز وجل يا ربي إن قومي، ما نوع المنادى هنا؟
مفرد العلم.
ها؟ يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ها؟
مفرد العلم.
هي هكذا الآية ولا قال ربي؟ ها؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي من أي أنواع؟ قلنا هناك مفرد علم ونكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه بمضاف.
نكرة مقصودة.
ها؟ ربي
نكرة مقصودة.
مضاف. كيف نكرة؟ ربي مضاف إلى ياء المتكلم. ربي، فالمضاف ما حقه إذا كان منادى؟ منصوب. منصوب يا ربي، يا حرف نداء وربي منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم محذوفة، الياء المتكلم محذوفة وهو منصوب بفتحة مقدرة. يا ربي منصوب بفتحة مقدرة لاشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب في قول عجل ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، ما نوع المنادى هنا؟ انظر في الخمسة، جبال من أي الأنواع؟
نكرة مقصودة.
نكرة مقصودة. النكرة المقصودة يا جبال، وهو يقصد هذه الجبال التي أمامه، ولذا كانت مبنية على الضم. هذا النوع الثاني، النكرة المقصودة تكون مبنية على الضم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار هيش أيضا نكرة لأنها ليست النار، يا النار، يا نار نكرة وهي مقصودة لأنه يخاطب نارا بعينها كوني بردا، وهي النار التي أوقدت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو رمي فيها إبراهيم. قال يا بشرى هذا غلام، بشرى
مضاف،
ها؟
بشراية في قراءة أخرى بشراية،
قراءتكم هذه، ها؟ لا هنا ليست مضافة، يا بشرى، بشرى نكرة مقصودة أيضا مبنية على ماذا؟ مبنية على الضم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر في محل نصب منادى، يا بشرى. طيب قيل يا أرض ابلعي، نكرة أيضا مقصودة، يا أرض، أرض مقصودة لأن المقصود هذه الأرض التي كان عليها نوح عليه الصلاة والسلام. طيب قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ابن أمي هذا مضاف، إذن يجب إيش؟ النصب، هذا النوع إيش؟ الرابع وهو المضاف، يا ابن أمي منادى مضاف، ابن أمي هذا مركب، ابن أمي مركب مبني على الفتح في محل نصب، يا ابن أمي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا حرف نداء لا محل له من العرب، بني أصلها إيش؟
بنو،
ها؟ هذه إيش؟
بنو،
بني آدم، يا بني آدم فهي إيش؟ مضاف، ها؟ بني آدم مضافة، إذن منصوبة بماذا؟ منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم، بنون أصلها بنون، أصلها بنو، يا بني آدم فهي منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم، أين النون؟ ذهبت مع الإضافة كالتنوين. يا أبت افعل ما تؤمر، ما عاد لك عذر، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. أبتي
مضاف،
ها مضاف، أب مضاف إليه المتكلم. أبتي أبتي أبت أبتي منادى منصوب مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، والتاء هنا تاء تانيث، تاء تانيث أصلها يا أبي، أصلها يا أبي، لكن هذا معروف في 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 أساليب العرب. يا أبتي يلحقون تاء التانيث هذه في في آخر اللفظ وتحذف ياء المتكلم. طيب في قول عجل يا بني في نفس القصة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي من أي أنواع المنادى؟ بني، بني مصغر ابن، مصغر ابن، هذا إيش؟ بني مضاف، مضاف إلى ياء المتكلم، بني منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، هي مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء مضاف إليه يا بني. طيب قريب منها قوله عز وجل يا بني، يا بني
يا صاحبي السجن،
يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، ما نوع النداء هنا؟ صاحبي السجن مضاف، فهو حقه إيش في الإعراب؟ النصب. منصوب هنا بماذا؟ لماذا؟ مثنى، والمثنى ينصب بالياء. صاحبي أصلها صاحبان، أصلها صاحبان. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين في 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 قول عجل في قول يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي؟ يا بني، يا بني هذه منادى إيش؟ مضاف إلى ياء المتكلم بنية. طيب منصوب بماذا؟ بالياء، لأنه جمع ذكر سالم أصلها بنون. يا بنية في آية يا بنية إن الله اصطفى
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
في نفس الآية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومثلها يا بني آدم كما تقدم. طيب الذي يرد في سياق النداء في القرآن كثيرا يا أيها، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أين المنادى هنا؟ أي من أي نوع النداء المنادى؟
نكرة،
ها
حرف نداء.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ها أيها، لا ليس مضافا هنا، نكرة مقصودة، أي نكرة. الهاء هذه للتنبيه، الهاء حرف تنبيه، فأي هنا تكون نكرة مقصودة، النكرة المقصودة تكون مبنية على الضم، يا أي، أي مبنية على الضم في محل نصب منادى. الناس أو المدثر أو المزمل هي بدل عنها، لأنك تستطيع أن تقول يا الناس يا المدثر، أليس كذلك؟ فهي بدل عن أي، فنقول أي يا هذه حرف نداء لا محل من الإعراب، أي نكرة مقصودة منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، والهاء للتنبيه، والناس بدل من أي، وبدل المرفوع مرفوع مثله، ولذلك تقول يا أيها الناس، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وغير ذلك من الأمثلة. يا مريم اقنتي لربك، إيش نوع المنادى هنا؟ يا مريم اقنتي، علم مفرد علم، وإذا بني على الضم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، مفرد علم، فيبنى على الضم. يا نساء النبي، نساء نكرة، صحيح، لكنها
مضاف. مضافة
لا، يا نساء النبي أضيفت إلى يضيف النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مضافا المنادى منصوب، أي نصب، يا نساء. لو كانت نكرة مقصودة فقط كانت مبنية على الضم، يا نساء النبي، يا نساء النبي. طيب ننتقل الذي بعدها.
قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان من غير تنوين
على الضم، يبنيان على الضم من غير تنوين. نعم،
فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
نعم، وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. بعده
قال: باب المفعول من أجله.
له مفعول له عندكم، له ولا لأجله؟ ها، لأجله. نعود إلى منصوبات الأسماء، ماذا قدم منهما؟ ها، لا، منصوبات الأسماء قال 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله. إذن المفعول له لأجله، لأجله هو، أي نفسه، أي أنا وهمت. قال: باب المفعول من أجله.
قال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.
نعم، هذا هو النوع العاشر من منصوبات الأسماء، المفعول له أو المفعول لأجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيان لسبب وقوع الفعل، وعلامته جواز جره بمن أو باللم. تقول: قام زيد إجلالا لعمر، لإجلال عمر، لإجلال عمر. فالمنصوب إذا استطعت أن تجره باللم أو بمن فاعلم أنه مفعول له أو مفعول لأجله. المثال الذي ذكره المصنف: قام زيد إجلالا لعمر، لإجلال عمر، قصدتك ابتغاء معروفك، لابتغاء معروفك. يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، لتخافوا ولتطمعوا إذا رأيتم البرق. خوفا هنا مفعول لأجله، لماذا يريكم البرق؟ لتخافوا ولتطمعوا. وبعضهم يعربها حالا، يعني وأنتم خائفون وأنتم تطمعون إذا رآكم أراكم البرق. فهو الاسم فليس حرفا ولا فعلا، المفعول لأجله اسم، وهو منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا، الذي يذكر بيان لسبب وقوع الفعل، لماذا وقع الفعل. قصدتك لماذا؟ قال: لابتغاء معروفك. قام عمرو لماذا؟ لإجلال زيد. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟
حسدا.
إذن حسدا هنا مفعول لأجله، لحسدهم لكم. قلنا يجوز أن علامته جواز جره باللام، حسدا مفعول لأجله، عامله يودون أو ود. قال الله عجل: وابتلوا اليتامى، فيها مفعول لأجله، أين هو؟
حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، إسرافا وبدارا. بعضهم يعربوا حال، يعني حال كونكم مسرفين وحال كونكم مبادرين لأن يكبروا فيأخذوا أموالهم، لكنها تصح أيضا مفعول لأجله لإسرافكم في هذا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مفعول لأجله منصوب. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا. فسادا هذا اسم منصوب، ما إعرابه؟ تقول مفعول لأجله، يسعون ليفسدون، لأجل الإفساد، يسعون لأجل الإفساد. وبعضهم يعربها حالا أيضا، يعني حال كونهم مفسدين، يسعون في الأرض وهم حال كونهم يسعون هم مفسدون في الأرض. قال الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا. ضرارا يعني لأجل الإضرار بهن، لأجل الإضرار، لأجل الإضرار بهن، مفعول لأجله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لأجل حذر الموت. إذن حذر اسم منصوب مفعول لأجله، لأجل حذر الموت. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لأجل تخويفكم، تخويفا اسم منصوب مفعول لأجله. ونزلنا عليك القرآن تبيانا، لأجل التبيين، تبيانا اسم منصوب مفعول لأجله. قال الله عز وجل: إنا مرسل الناقة فتنة. فتنة اسم منصوب، ما إعرابه؟ مفعول لأجله، لأجل الفتنة. مرسل الناقة، لاحظ حذفت النون لأجل ماذا؟ لأجل الإضافة، مرسل الناقة. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. رحمة هذا مفعول لأجله، يعني لأجل الرحمة بهم. قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني لأجل مراءاة الناس. رئاء هذا مفعول لأجله. لو أردت أن تطبق عليها أن تجعلها حالا أو منادى، ليست منادى ولا إذا رأيت لفظة اسما منصوبا فيمكن أن تجري عليه اختبارات الأسماء المنصوبة. الأسماء المنصوبة كم؟ 15. هو قال 15. فحينما ترى رياء منصوبة فستسأل: هل هي مفعول به؟ لا، لم يقوم الفعل بها. هل هي اسم إن؟ لا، لا يوجد إن. هل هي خبر كان؟ لا. هل هي تمييز؟ لا. حتى مع الممارسة ستجد أنك مباشرة تنطلق تقول هذه مفعول لأجله. وعلامة ذلك أن جواز جرها، جر اللفظ بمن أو باللام، أو تقول لأجلي، لأجل كذا، كما في قول عجل: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. لماذا صبروا؟ تقول لأجل ابتغاء وجه ربهم. هذا هو المنصوب العاشر من منصوبات الأسماء. الحادي عشر.
قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة.
هذا هو النوع الحادي عشر من منصوبات الأسماء، المفعول معه. المفعول معه عرفه الماتم بقوله: الاسم، فخرج به الحرف والفعل، المنصوب خرج المرفوع والمخفوض، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، من فعل الفعل معه. وبعضهم يعرفه بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير مع الجيش، مع يذكر، هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو بمعنى مع، وهو فضله، فضله يعني يمكن الاستغناء عنه. تقول جاء الأمير وتسكت، لكن لو قلت والجيش صحت. لماذا لا نقول الواو حرف عطف ونقول والجيش؟ نقول يمكن في هذه، لكن لو رأيتها منصوبة فاعلم أنه قصد المعية ولم يقصد مجرد المجيء. لكن في بعض الأمثلة لا يمكن. لو قلت تشارك عمرو ومن وزيدا، لا بد أن تقول وزيدا. لو قلت تشارك عمرو وزيد هذا خطأ فادح. لماذا؟ لأن لا يمكن لك أن تكرر العامل، يعني لا يمكن أن تقول تشارك عمرو وتشارك زيد، لأن الشركة لابد أن تكون بين اثنين، والإنسان لا يشارك نفسه، واضح؟ بينما جاء الأمير والجيش ممكن، لأنك يمكن أن تقول جاء الأمير وجاء الجيش، ف فهنا يصح العطف ويصح النصب بالمعية، ويكون الثاني مفعولا لأجله. كذلك استوى الماء والخشبة، لا يمكن أن تقول استوى الماء والخشبة، لأن الاستواء يكون بينهما، الماء الخشبة هذه توضع في آخر البئر، فإذا امتلت البئر بالماء قال الناس استوى الماء مع الخشبة، يعني وصل الماء إلى حد الخشبة، هذا المقصود. لكن لو قلت استوى الماء والخشبة، يعني استوى يعني نضجا، هل هما على نار حتى استوى هذا واستوى هذا؟ لا، هو المقصود أن استوى هذا مع هذا. إذا قلت سرت والنيل، النيل هنا مفعول معه، لا يمكن أن تقول سرت والنيل، لأنك أنت تسير لكن النيل يسير، لا، النيل مكانه لا يسير، ليس كذلك؟ النيل يجري لكنه لا يسير، النيل يجري ماؤه لكن هو كنار لا يتغير، هو في مكانه منذ خلقه الله، لا يسير. سرت والنيل، سرت والقمر، يعني سرت مع القمر والقمر، لا يصح أن تقول سرت والقمر. ما الذي يميز بين العطف والمعية؟ يميز بينهما السياق والمعنى. إذا قلت تقاتل زيد وعمر هذا خطأ، تقاتل أي فعل فيه المفاعلة التي لا بد أن تكون بين اثنين، فالثاني لا بد أن يكون مفعولا معه لا معطوفا عليه، فتقول تقاتل زيد وعمرا، تقاتل زيد مع وعمرا، يعني تقاتل زيد مع عمر، وهو الاسم المنصوب الذي ياتي بعد واو بمعنى مع، هذا معناه. من امثلته في القران قوله عز وجل فاجمعوا امركم وشركاءكم، اجمعوا امركم وشركاءكم، لا يمكن ان تكون وشركاءكم، لان اجمع لا يمكن تعديتها بالنسبه للفظ الشركاء، اجمعوا امركم مع شركائكم ثم اتوا صفا، لا يغنيكم هذا، لو جئتم مع شركائكم فلا يغني عنكم ذلك شيئا، ولا يتوجه العطف، لانك لو عطفت وكررت العامل لا تقول اجمعت جمعت، تقول جمعت شركائي، لا، ما تقول اجمعت شركائي. ومنه قول عجل فوربك لنحشرنهم والشياطين، والشياطين جاءت منصوبة ولم يقل والشياطين، والشياطين مفعول معه، لنحشرنهم المفعول، نحشرنهم هذا نحشر فعل مضارع والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والشياطين مفعول معه، واللام في نحشرنهم واقعة في جواب القسم. لنحشرنهم والشياطين، يعني مع الشياطين، هل يمكن أن تكون مفعولا به، أن تكون مفعولا به، يعني نحشرهم ونحشر الشياطين؟ يمكن، لكن الآية فيها معنى المصاحبة، يعني من جهة اللغة ممكن، لكن من جهة البيان والمعنى، معنى تفسير الآية، أن المقصود أنهم يحشرون مع الشياطين، وليس مراد الآية أن الله يحشرهم ويحشر الشياطين، وإنما قصد المعية في الحشر ظاهر في الآية، والله أعلم. طبعا المفعول معه فضله، يعني يمكن حذفه إلا إذا كان لا يمكن العطف، يعني إذا قلت اشترك عمرو وزيدا فزيد هنا ليست فضلة، لا يمكن حذفها، لا يمكن أن تقول اشترك زيد ثم تقف، تقاتل زيد وعمرا يعني مع عمرو. قال الله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وذرني والمكذبين يعني ذرني مع المكذبين، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني مع من خلقت وحيدا، عذابه عقابه أدبه علي. وليس المقصود أن الله يأمر رسوله أن يذر الله أن يدع الله ويتخلى ويعرض عن الله ويعرض عن المكذبين، ليس هذا مقصودا. ولذا يتقوى هنا القول بأن واو بمعنى مع، والذين تبوأوا الدار والإيمان منصوبة مفعول معه، يعني تبوأوا الدار مع الإيمان، جمعوا بين الحسنين، جمعوا الدار أنهم تبوأوا هذه الدار المباركة مع الإيمان، بخلاف المنافقين الذين تبوأوا الدار لكن بلا إيمان، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يمكن في تبوأوا الدار يمكن أن نعيد العامل فنقول تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان، فتكون الإيمان أيضا معطوفة عليها. انتهت المنصوبات الأسماء، منها خمسة مفاعيل، ما هي؟ مفعول به، مفعول لأجله، المصدر الذي المفعول المطلق، والمفعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان، ايش بقي؟ ها، هذا الأخير المفعول معه، المفعول معه. هذه الخمسة جمعها الناظم في قوله ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذه المفاعيل الخمسة مجموعة في هذا البيت. المفعول الأول ضربت ضربا، ضربا هنا مفعول مطلق مصدر، المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ضربت ضربا يضرب ضربا، ضربت ضربا أبا عمرو، أبا هنا مفعول به وقع عليه الضرب، أبا مفعول به منصوب بماذا؟ أبا بالفتحة ولا بالضمة؟
بالألف،
منصوب بالألف أبا، لأنه من الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتجر بالألف، هذه الأسماء الخمسة. أبا هنا مفعول به، تنصب بالألف وتجر بالياء، مررت بأخيك. طيب أبا عمرو غداة أتى،
ضرب زمان
مفعول فيه، غداة مفعول فيه، وسرت والنيل ظرف هي مفعول فيه، الظرف مفعول فيه سواء ظرف زمان أو كما كان. المفاعيل خمسة، مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول مطلق، مفعول فيه. المفعول فيه يسمى الظرف، والمفعول المطلق يسمى المصدر. وسرت والنيل مفعول معه، والنيل غداة أتى، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. خوفا هذا المفعول الخامس، مفعول له أو مفعول لأجله، لأجل الخوف منك. طيب نختم بمحفوظات الأسماء، مفعول معه، الله يفتح عليك، لنبيتنه وأهله، يعني مع أهله، مع أهله.
ورد تكرار الفعل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
طيب تكرار الفعل هنا والله أعلم أن سؤال هؤلاء ليس مع هؤلاء، فلنسألن الذين أرسل إليهم يسألهم استقلالا، ولنسألن المرسلين استقلالا، لا يسألهم معا. لكن لو قال لنسألنهم والمرسلين، يعني يمكن أن يفهم منها أنه يسألهم في مكان واحد مع المرسلين. الله أعلم أن هذا لرفعة شأن المرسلين ألا يسألوا في مصاحبة هؤلاء، الله أعلم، هكذا أقوله تقولا والله يغفر لي. المنصوبات إذن 15، المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والاستثناء واسم لا والمنادى والمفعول له والمفعول معه وخبر كان واسم إن والتابع للمنصوب والتابع للمنصوب. أظن ذكر هذا في قال وأما
قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
بقي سؤال في هذا الموضع، خبر كان من المنصوبات، كان زيد قائما، واسم إن الله غفور، النواسخ تقدمت معنا أنها ثلاثة، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، أين هي من المنصوبات؟ لماذا لم يذكرها في المنصوبات؟ ظننت زيدا قائما، أليست منصوبة؟
منصوب اثنين.
ما ذكرها هنا في المنصوبات لماذا؟ لأنها مفعول به، ظننت زيدا فهي داخلة في قوله المفعول به. انطلق إلى المخفوضات.
قال باب المخفوضات من الأسماء: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض.
هذه المخفوضات ثلاثة أنواع بالاستقراء، وبعضهم يزيد رابعا سنذكره في نهاية الحديث. المخفوض بالحرف يعني الذي جاء قبله حرف من حروف الجر، وحروف الجر تقدمت معنا في موضع، ما هو؟
علامات الراء.
الله يفتح عليك. علامات الاسم، فإن الاسم يعرف بالخفض، قال وحروف الخفض هي، وذكرها، تكررت هنا. قال فأما المخفوض بالحرف فهو،
فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ،
ومذ ومنذ، هذه 15 حرفا، 15 حرفا. مذ ومنذ هذه تجر ظرف الزمان، تجر ظرف الزمان فقط، يعني الأزمان تجر، يجران الأزمان هذه. وبعضهم يزيد فيها خلا وعدا وحاشا على اعتبارها حروف، تقدم معنا هذا في الاستثناء، تقدم في الاستثناء. وبعضهم يزيد حتى، حتى أيضا تكون حرف جر، حتى تكون ناصبة إذا دخلت على أفعال، حتى مطلع، حتى يتبين، حتى يرجع إلينا موسى، هذه إذا دخلت على الفعل نصبته فهي من حروف النصب. وتكون حرف جر كما في قوله عزيزي حتى مطلع الفجر، وتكون عاطفة كما في قوله أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها عاطفة، حتى رأسها تكون خفض، تكون حرف خفض. وقد تكون حتى للابتداء، للابتداء ضربت القوم حتى زيد ضربته، يعني وزيد أيضا ضربته، هذا للاستئناف والابتداء. المقصود هنا أن المخفوض من الأسماء يكون على ثلاثة أنواع: المخفوض بسبب الحرف، بالحرف يعني بسبب الحرف الذي هو حرف من حروف الجر، والحرف هنا المقصود الذي جاء لمعنى وليس المقصود الحرف الهجائي، فالحروف حروف جاء لمعنى، ولذلك تقدم في أول الكتاب أن الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ومنها حروف الجر، فإن حروف الجر لها معاني. من والجر يكون الاسم ظاهر ويكون الاسم منظر مضمر، فسبعة من هذه الأحرف التي ذكرها تجر الاسمين الظاهر والمضمر، وسبعة منها لا تجر إلا الظاهر. مما يجر الظاهر والمضمر من، واجتمع في قول عجل ومنك ومن نوح، منك من حرف جر، المجرور ما هو؟ الظرف الكاف، ومن نوح المجرور هو نوح، هذا اسم ظاهر، هذا الحرف الأول. الثاني إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله هذا جرة الاسم الظاهر، إليه مرجعكم، إليه يرد علم الساعة، المجرور هنا إيش؟ إليه، الهاء الظرف، فإلى تجر الظاهر والمضمر. ها؟
ضمير أو ظرف؟
الضمير، الهاء ضمير، تجر الضمير وتجر الظاهر. ومنها عن، ومنها عن رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا عن جرت ماذا؟ الضمير، عنهم وعنه الضمير وهو الهاء. لقد رضي الله عن المؤمنين، هنا جرت ايش؟ المؤمنين اسم ايش؟ ظاهر، المؤمنين اسم ظاهر وليس ضميرا. ومنها على، وعليها وعلى الفلك، عليها جرت ايش؟ الضمير، على الفلك جرت ايش؟ الاسم الظاهر. ومنها في، وفي السماء، هذه جرت الاسم الظاهر. لا فيها قول، هذه جرت الضمير. وفي الأرض آيات للموقنين، هنا جرت الاسم الظاهر. هذا الخاء السادس، الباء، الباء تجر الضمير، وآمنوا به، به الباء حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر. آمنوا بالله، هنا الباء جرت الاسم الظاهر. السابع الذي يجر المضمر والظاهر، اللام، سبح لله، يسبح له، فاللام تجر الظاهر والمضمر، هذه سبعة تجر الظاهر والمضمر. وهناك سبعة تجر الظاهر فقط، وهي رب، رب رجل كريم لقيته، رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ، أخ اسم مجرور ظاهر. ومن الأحرف التي تجر الظاهر فقط الكاف، مثل نوره كمشكات، مشكات مجرورة بالكاف، وعلامة جرها الكسر الظاهر على آخره. ومما يجر الاسم الظاهر فقط حروف القسم، الباء والتاء والواو، تالله لأكيدن، والله، والسماء، والطارق، هذه أسماء ظاهرة. ومنها واو رب، واو رب، ومنه قول الشاعر، قول امرئ القيس، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل يعني ورب ليل، ليل هنا جاءت مجرورة، فالواو هنا في قوله وليل واو تسمى واو رب، واو رب. ومذ، ومنذ هذه قلنا أنها تجر الأزمان، وخلا وعدا وحاشا تقدمت في الاستثناء وحتى ذكرناها قبل قليل. هذا المخفوض الأول الذي يخفض بالحرف. الثاني الذي يخفض بالإضافة، قال،
قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز، وباب ساج، وخاتم حديد.
نعم. ثم ذكر رحمه الله ما يخفض بالإضافة، الإضافة وهي إسناد اسم إلى غيره، أن تسند اسم إلى اسم أو إلى ضمير، فهذا الإسناد يسمى الإضافة. فالمضاف إليه يكون مجرورا، يكون مجرورا. قال وهو على قسمين، ما يقدر باللام يعني المخفوض بالإضافة، الصحيح أنها على ثلاثة أقسام، ما يقدر باللام كما ذكر هنا رحمه الله، ما يقدر باللام يعني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، على معنى اللام، كما قال غلام زيد يعني غلام لزيد، حصير المسجد يعني حصير للمسجد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر يعني ليلة للتقدير، ليلة للقدر، فهنا الإضافة بمعنى اللام. النوع الثاني الإضافة بمعنى من، أن تكون الإضافة فيه على معنى من، وهو أن يكون المضاف جزءا أو بعضا من المضاف إليه، ومنه قوله جبة صوف يعني جبة من صوف، خاتم حديد يعني خاتم من حديد، خاتم من حديد. الثالث ما يكون بمعنى في، ما تكون، هذا الذي لم يذكره المصنف رحمه الله، ما تكون الإضافة فيه على معنى في، وذكره الشارح، ومنه قول عجل: بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل ومكر في النهار. الليل هنا جاء إيش؟ مجرورا بماذا؟ بالإضافة، يكون مجرورا بالإضافة. ومنه: يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، ولا السجن؟ السجن. لماذا مجرور؟ مضاف، مضاف إليه، صاحبي السجن، فهي مجرورة بالإضافة، يعني صاحبي في السجن، صاحبه داخل السجن ولم يصاحبه في خارج السجن. تقديره: يا صاحباني لي في السجن، يا صاحبا، يا صاحب، يا صاحبي، لأنه منادى كما تقدم مضاف. الإضافة كما ترون هنا: صوف، جبة صوف، خاتم حديد، كلها المضاف المضاف إليه، كلاهما أسماء، قد تكون الإضافة إلى ضمير، إلى اسم، كما في قول: أعوذ برب الناس، رب الناس، ملة أبيكم. أبيكم هنا مضاف إليه مجرور بالياء، لأنه أبيكم من الأسماء الخمسة. عاقبة الدار، الدار مجرور بالإضافة، مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهر على آخره. عين اليقين كذلك، هذه كلها المضاف والمضاف إليه أسماء، قد يكون المضاف إليه ضميرا، كما في قوله عجل: إن ربهم بهم. ربهم، الرب مضاف والها مضاف إليه، مضاف إليه، فهي في مبنية، رب هم مبنية على الضم في محل جر بالإضافة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها، زلزال مضاف والها مضاف إليه، مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. اقرأ وربك الأكرم، الرب هنا أضيف لماذا؟ إلى كاف إيش؟ الخطاب. ربك كا مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. رب سبح اسم ربك الأعلى. إلا ابتغاء وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه. هنا اجتمعت الإضافتان إلى الاسم الظاهر ابتغاء وجه ربه. هنا الرب مضاف إلى ماذا؟ الأول الظاهر وجهي، والثاني مضاف إلى ضمير وهو الها، وهو الها. هناك مخفوض الرابع لم يذكر المصنف، وهو المخفوض بالمجاورة، هذا مشهور عند النحاة، مشهور عندهم، مثال مشهور، وهو قولهم: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. المجرور بالمجاورة مشهور في كتب التفسير في موضع سأذكره لكم بعد قليل، لكن نفسر هذه العبارة مشتهرة عند العرب: هذا جحر ضب خرب. الصواب أن يقال خرب، لأن خرب صفة للجحر وليس للضب، الخراب في الجحر، والجحر مرفوع، هذا جحر ضب خرب، الصفة للجحر، والجحر مرفوع والصفة تابعة للموصوف، لكنهم ينطقونها بالجر. لماذا؟ لأنها جاورت مجرورا، جحر ضب فيقولون خرب، فهو مجرور بالمجاورة، وإلا الحكم الأصلي له هو الرفع، فيقال هذا جحر ضب خرب. منه في القرآن قوله عزيز: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما هو المحفوظ؟ اللوح للقرآن، القرآن. فالخفض هنا جاء بالمجاورة، ولذلك في قراءة أخرى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صفة للقرآن، قرآن، وقراءة الجر على المجاورة، في لوح محفوظ، أو يقال أن الحفظ للقرآن الذي هو في اللوح. في قوله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم، أخاف عليكم عذاب يوم إيش؟ أليم ولا أليما؟ أليم، أليم بالمجاورة، وإلا هي يفترض أنها تكون منصوبة لأنها صفة للعذاب والعذاب منصوب. إني أخاف عليكم عذاب يوم مضاف إليه، أليما عذاب يوم أليما، لكنها جاءت مجرورة بالمجاورة، أصلها أليما صفة للعذاب. من الأمثلة المشهورة في القرآن وبسببها جرى خلاف بين الفقهاء قوله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا وأرجلكم قراءتان، وأرجلكم معطوفة على الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني معطوفة على الوجه يعني واغسلوا أرجلكم، وهذه القراءة المشهورة. وعلى هذا فحق الرجلين هو فرضهم الغسل، فرضهم الغسل. في قراءة بالجر اعتمد عليها الرافضة وقالوا فرض القدمين هو المسح ولو كانتا مكشوفتين بلا خف ولا جورة، فقالوا تمسح، وهذا فعلهم الآن يمسحون على القدمين. الجمهور قالوا القراءة بالجر ها صحيحة، لكنها لا جرت بالمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاء الجر للمجاورة، وهي قراءة متواترة، قراءة الجر قراءة متواترة وثابتة. نعم، لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين ويمسحون على الرجلين قبحهم الله. ولذا يعني بعض أهل السنة يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد لأجل إظهار منابذتهم لهؤلاء المبتدعة، ويذكرون أنه متواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومسح خفين وهذه بعض، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فهي سنة متواترة لكنهم لا يقولون بها، فلا يمسحون الخفين ويمسحون القدمين، فخالفوا السنة في الموضعين، خالف الله بين قلوبهم وكفانا الله شرهم. المقصود أن قراءة أرجلكم قراءة متواترة وثابتة، وهي جاءت على هذا الأصل أنها جرت بالمجاورة، أو يقال وامسحوا وأرجلكم إذا كانتا مستورتين بخفين أو بجوربين فامسحوا عليهما. ودليل الغسل ظاهر الإجماع مع قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، حينما رأى أقدامهم تلوح لم يمسها الماء. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم وأن يختم لنا بخير، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء على ما استفدنا مما ذكر. ورؤوس الأبواب في هذا الكتاب تعريف الكلام وأقسامه، وأقسام الكلام وعلامات الاسم، وأنه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وعلامات الفعل والاسم ما ليس له علامة فقس على ذلك تكون علامة، وعلامات الإعراب، علامات الرفع وهي أربع، وعلامات النصب وهي خمس، وعلامات الخفض وهي ثلاث، وعلامات الجزم وهي اثنتان. ثم ذكر النواسخ، ذكر الأفعال: الماضي وأنه مفتوح أبدا، والماضي والأمر وأنه مجزوم أبدا، والمضارع وأنه مرفوع أبدا، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وذكر النواصب وهي إن وأخواتها وأخواتها، وذكر كان وأخواتها وأخواتها، وظن وأخواتها. ثم ذكر مرفوعات الأسماء وهي سبعة، ومنصوبات الأسماء وهي 15، ثم المخفوضات ختم بها. هذه رؤوس الأبواب التي يفترض أنها تبقى في الذهن كخريطة لعلم النحو، ثم تفرع عليها المسائل التي يذكرونها رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. أسأل الله أن يقوم بهذا العلم ألسنتنا، وأن يهدي بها قلوبنا، وأن يصلح بها سرنا وعلى نيتنا وأن يجعل كل حرف ذكرناه وسمعناه وسمعتموه في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.